بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1465، قال: لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال، ومن انكسر سفينته ففقد. مقفرة، كل مفقود، مسافر سافر إلى جهة وفقد، ذهب إلى معركة وفقد، أو ذهب ركب البحر انكسر سفينته ففقد. في الحقيقة هذا الكلام إشارة إلى ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه من اختصاص الحكم بالمفقود بسفر أو غيبة. دون ما إذا فقد في البلد نفسه، في نفس البلد فقد، أو في معركة قتال، أو في السفينة التي انكسرت في البحر، فيختص الحكم بخصوص المفقود بسفر أو غيبة ونحوهما، ولا يشمل هذه الموارد التي ذكرها. واستدل على ذلك بأن الأدلة تأمر بالفحص عنه في المناطق التي يعلم أو يظن أنه فيها، وقرينا العبارات: يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه. إذن هو مفقود في شنو؟ في صقع، في مكان، في مكان. بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها. في الرواية الثالثة الموثقة: فيطلب في الأرض. يقول ظاهر هذه الروايات هو أن المفقود مفقود بسبب سفر، غيبة ونحو ذلك، لا أنه ركب البحر وانكسر سفينته. هذا لا معنى لأن يقال أنه يطلب في الناحية التي هو غائب فيها، أو يطلب في الأرض، أو يطلب في مثلا في الصقع، يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه. في البحر أين لا يوجد صقع حتى يكتب إلى ذاك الصق حتى يسأل ماذا؟ حتى يسأل عنه. واضح. فإذا الروايات تختص بماذا؟ بما إذا كان فقدانه بسبب سفر ونحو ذلك، ولا تشمل كل حالات الفقدان التي يمكن أن تحصل، لكنه لا تكون مشمولة لهذه الروايات، فخص الحكم بذلك. فإذا ذهب إلى معركة وفقد ما يجي بهذا الحكم، إذا ركب البحر وانكسر سفينته وفقد ما يجي بهذا الحكم، إذا سافر إلى مكان وفقد هنا يجي هذا الحكم. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الحدائق. خب المصنف يقول لا، أنه ما كفر في كل أنحاء الفقد، الحكم يكون ثابت والروايات تكون شاملة له، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن هذه الروايات التي استدل بها الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه، غاية ما يثبت بها هو اختصاص هذه الروايات بالمفقود بسفر ونحوه، غاية ما يثبت بها هذا، من دون أن يكون لها شنو مفهوم ينفي الحكم غير شنو موردها، ما بيها شيء
لا واضح ما بيها دلالة.
ها
ما
للأشياء
بالحرم
اي لا. شوف لحظة، يقول أن اللي نقول هذا أن هاي الروايات غاية ما يثبت بيها هو ماذا؟ هو أن موردها هو ياهو أفرض المفقود بسفرين، بقرينة يقول يكتب إلى الساق، بقرينة أنه يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، أفرض سلمنا. فغاية ما هناك أن هذه الروايات موردها هو المفقود بشنو؟ بسفرين، لكن ليس فيها مفهوم يدل على انتفاء الحكم عن غير شنو؟ عن غير موردها. واضح؟ غاية ما في الروايات أنه ساكت عن المفقود بغير السفر. تقول المفقود بسفر هذا حكمه، مفقود بالبحر، مفقود بالمعركة، ساكت عنه. فإذا حصلنا على دليل واضح مطلق يدل على أن مطلق المفقود يثبت فيه هذا الشنو؟ هذا الحكم، أمكن التمسك بذلك الدليل لإثبات الحكم في مطلق المفقود من دون أن تكون هذه الروايات معارضة لذلك الشنو؟ الدليل. وهذا الدليل هو عبارة عن صحيحة الكناني، مطلقة صحيحة الكناني، ما بها العبارات يكتب إلى الصقع الذي هو فيه أو يكتب إلى الناحية التي ها؟ باب ايش قد كان؟ 23. لاحظوا صحيحة الكناني، في امرأة غاب عنها زوجها 4 سنين ولم ينفق عليها ولم تدري أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان. مطلق، غاب عنها، لاحظوا، زوجها 4 سنين ولا تدري حي هو أم ميت. هذا يصدق على الغائب بسفر أو المفقود بسفر أو المفقود بالبحر أو المفقود بالمعركة أو المفقود بالكذا أو كذا إلى آخره، كله يصدق عليها. موردها موردها هو هي افترضت، ليش افترضت؟ راجع روها، افترضت ولا يدرى في اي ارض هو بها المضمون، هذا فليطلق في الارض. ما بيها دلالة على المفهوم بحيث تدل على انتفاء الحكم عن غير هذا المورد. قل موردها، قل غاب عنها في سفر مثلا، قل اكتب للناحية التي هو غائب. هذا مو معنى أن هذا الحكم يختص بذلك المورد ولا يشمل غيره، ليس في هذه الروايات ما يوجب هذا الاختصاص، واضح جدا في هذه الروايات. فإذا اعثرنا على رواية مطلقة أمكن التمسك بإطلاقها من دون أن تكون هذه الروايات منافية شنو لذلك. وبعبارة أخرى أكثر وضوحان، أن هذه الروايات مع صحيحة الكناني لا تنافي بينهما، لأن كل منهما شنو مثبت؟ هذه الروايات تثبت الحكم في مورد، تلك تثبت الحكم شنو؟ مطلقا، ولا تنافي بين المثبتين. بين المثبتين أكو تنافي؟ ماكو تنافي. إن لم يكن للمثبت الخاص شنو؟ مفهوم. واضح؟ لما يجي دليل يقول الرجل العادل يجب إكرامه، يجي دليل يقول يجب إكرام مطلق الرجل، هذا يجب إكرام الرجل العادل إذا لم نقل بمفهوم الوصف كما هو الصحيح، مو ما ينافي شنو وجوب إكرام مطلق الشنو الرجل، مقبول على بينه. هذا يثبت العقل في مورد خاص ذاك يثبت الحكم شنو؟ مطلقا. بل إذا هذا أكرم الرجل عاد قال إنه مفهوم. شنو مفهومه؟ أنه عند انتفاء العدالة ينتفي الحكم، يكون منافي لمن؟ لثبوت الحكم مطلقا للعادل ولشنو؟ يعني في مورد وجود القيد ومورد فقدان القيد يقع التنافي ويكون مقيد لمن؟ المفهوم يقيد الإطلاق. لكنه في المقام لا يوجد مفهوم لهذه الروايات كما هو واضح جدا في هذه الروايات، فيمكن التمسك بإطلاق تلك الرواية. بدي أكو لعله يعني صحيحة الكناني، لعله قد واحد يستشكل في شمولها لماذا غاب في نفس البلد، ها؟ إذا غاب في نفس البلد ممكن قد يعني باعتبار أنه يقول غاب عنها زوجها 4 سنين، قد واحد يفهم منا أنها غاب عنها يعني مو في نفس البلد فقط، قد مو واضح كلش. على كل حال ظاهر رواية الإطلاق يشمل كل الموارد، حتى المزيون أيضا فقد زوجها ولا تدري أحي هو ماذا أو ميت، أيضا يصدق عليه ذلك ويثبت فيه هذا الحكم. لا موجب لتخصيص هذا الحكم بما إذا فقد في شنو؟ في سفرين، بل الظاهر أنها تشمل كل الموارد. هذه مسألة. المسألة التي بعدها يقول مسألة 1466: يجوز للحاكم الاستناب في الفاحص وإن كان النائب نفس الزوجة ويكفي في النائب الوثاقة. يقول يكفي، يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص، هذا واضح لأن الفحص من الأفعال القابلة لمن؟ لشنو؟ للاستنابة، قابل للاستنابة. والأدلة لا يظهر منها اعتبار فحص الحاكم نفسه أو الوالي نفسه، ما يظهر منها هذا. والفحص قابل للاستنابة، فإذا لا مانع. الأدلة العامة تدل على جواز الاستنابة فيه بلا إشكال، بل نفس افتراض فحص الحاكم لا يخلو من شنو؟ من عسر، ولا يخلو من صعوبة افتراض أن نشترط أن الحاكم بنفسه يفحص. لا، الاستنابة في الفحص ممكن أن تكون فيه لأنه فعلا قابل للاستنابة، والأدلة ما يظهر منها اشتراط فحص الحاكم بنفسه، فتشمله الأدلة الدالة على جواز شنو؟ ثم يقول لو كان النائب نفس الزوجة، هذا هو واضح، لا فرق بين الزوجة وبين شنو؟ وبين غيرها ممن يصلح أن يكون شنو؟ نائبا إذا كان واجبا للشراط المعتبرة. فمرة يستنيب شخص معي ما يستنيب نفس الزوجة، نفس الزوجة يقول أنت افحص يعني، لا مانع من ذلك، من أن تكون نفس الزوجة نائب عن الحاكم في ماذا؟ في الفحص، هذا هو واضح. قال وإن كان النائب نفس الزوجة ويكفي في النائب الوثاقة. هاي العبارة عبارة ويكفي كأنه يقول لا نشترط أزيد من شنو؟ من الوثاقة، وإنما يكفي في النائب شنو؟ الوثاقة. هذا هم إشارة إلى ما ذكره الشهيد في المسالك من اعتبار العدالة في النائب، وعلل ذلك الشهيد في المسالك بأنه ليركن إلى خبره، جهد عبارة ليركن إلى شنو؟ إلى خبره. هذا في الحقيقة ليس دليل على اعتبار العدالة بالمعنى الاصطلاح لها واضح، اللي هي تختلف به عن من عن الوثاقة، لأن الركون إلى خبره لا يتوقف على كونه شنا عادلا، إذ يكفي في إمكان الركون إلى خبره أن يكون شنا ثقة. طبعا أكو احتمال أن مراد الشهيد من العدالة هو الوثاقة، أكو احتمال مو العدالة بالمعنى الاصطلاحي، لكن السؤال كل بحسب الظاهر هو مراد من العدالة، مراد من العدالة شيء آخر غير الوثاقة، لكنه لا يعني ليس العدالة ليس لها دخل في هذه الأمور، ليس لها دخل في هذه الأمور، بل تكفي الوثاقة ولا حاجة إلى اشتراط ما هو أزيد من الشنو من الوثاقة، لأن الركون إلى الخبر إلى خبره هذا يتحقق بمجرد كونه ثقة، ولا يتوقف على كونه شنو عادلا بالمعنى الاصطلاحي، بل هذا ترقي نقوله، بل يمكن أن يقال ما هو أكثر من ذلك، بالإمكان أن نلغي حتى اشتراط الوثاقة، يصح في النائب، يصح لا يشترط في النائب لا العدالة ولا شنو ولا حتى الوثاقة. والسر في ذلك هو أننا لا نملك دليل خاص يدل على اشتراط الوثاقة والعدالة في النائب، ما عندنا أي دليل. الدليل قام وهو السيرة على كفاية الوثوق بصدور الفاعل، لم يقم الدليل وهو السيرة على اشتراط أن يكون النائب شنو ثقة. المهم هو أن يثق المنوب عنه بصدور الفعل من الشنو من النائب. الوثوق بالصدور الفعل هو المعتبر في باب النيابة لا وثاقة النائب، والتعبير بوثاقة النائب في العبارات إنما هو باعتبار أن الوثاقة طريق متعارف وعقلائي لإحراز الوثوق بيش بالصدور، باعتبار أن وثاقة الشخص هو طريق للوثوق بصدور الفعل منه عندما يخبر، وإلا الوثاقة في النائب أيضا ليست معتبرة. بعبارة أخرى في باب النيابة يجب أن يصدر الفاعل من المنوب عنه بحسب القاعدة الأولية، مو فإذا جوزنا للمنوب عنه أن يستنيب في هذا الفاعل، إذن هذا المنوب عنه لا بد أن يحرز صدور شنو صدور الفاعل. ما لم يحرز صدور الفعل مو إحراز 100%، إحراز اطمئناني، ما لم يطمئن بصدوره ذمته تبقى مشغولة بماذا بذلك الفعل. متى تفرغ ذمته؟ إذا اطمئن بصدوره من النائب، هذا هو المعتبر، اطمئنان بصدور الفعل من النائب، الوثوق بصدور الفعل من النائب. وإلا لو لم يحصل وثوقا للمنوب عنه بصدور الفعل من النائب تبقى ذمته مشغولة بالفعل، حتى لو كان النائب ثقة، بل حتى لو كان شنو عادلا، حتى لو كان عادلا ما دام هو هذا الشخص المتوجه إليه التكليف ابتداء بالقيام بالفعل، هو يحرز أنه منه ما صدر الفعل قطعا، ومن النائب هو لا يثق بصدور الفعل، أفرض عادل لكن هو لا يثق بصدور الفعل منه، تبقى ذمته مشغولة. لا تفرغ ذمته من الفعل إلا إذا وثق وقطع أو اطمأن بصدور الشنو بصدور الفعل من النائب، هذا هو المعتبر. أما أن يكون النائب ثقة أن يكون عادل هذا لا وجه لاعتباره، وإلا لو كان ثقة لكن لم يحصل الوثوق بصدور الفعل منه يكفي هذا، تبقى ذمة المنوب عنه مشغولة. وهذا بلي إذا أجى دليل خاص دل على أنه يكفي في النائب الوثاقة، حينئذ نحن أتباع الدليل نقول كل ما كان النائب لابد أن يكون شنو ثقة، إذا كان ثقة كفى في صحة الفعل، لكن ما عندنا شيء دليل، والدليل هو عبارة عن السيرة، والسيرة في باب النيابة، ما تقتضي أكثر من اشتراط الوثوق بصدور الفعل. لا وثاقة ماذا؟ النائب. نعم وثاقة النائب لا إشكال في أنها طريق متعارف وعقلائي لإحراز الوثوق بماذا؟ بصدور الفعل. المهم أن نحرز صدور الفعل إحرازا اطمئنانيا، هذا هو المهم. فإذا لا دليل حتى على اعتبار الوثاقة في الحقيقة، فضلا عن ماذا؟ عن اعتبار الشنو؟ العدالة. نعم لا بأس باشتراط الوثاقة كطريق لإحراز الصدور الوثوق بصدور الفعل من النائب. بعض الشروط لا لا حصول الفحص هذا هو الواجب. الفحص الذي يترتب عليه انه ماكو خبر عنه، والروايات نقول فان لم يخبر عنه بشيء، فان لم شنو الروايه العباره الاخرى في الروايه، فان لم يعثر على خبر منه او ما شاكل ذاك من التعبيرات، هذا يحصل بالفحص. لا مولانا مطلب هيجي الوثوق الحاكم تكليفه ان يفحص عنه حتى يحصل على ماذا، على حتى يعرف خبره، اما انه له خبر حي ميت او لا خبر عنه. هذا الفحص لا يجب على الحاكم ان يقوم به، بل يجوز له ان يستنيه. فإذا استناب شخصان وأخبروا هذا الشخص بأني فحصت عنه ولم أعثر له على خبر، يمكنه الاكتفاء بذلك إذا وثق شنو بأنه فحص عنه. إذا وثق بصدور الفعل منه هذا يكفي في الاعتماد عليه، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، هذا المقدار كافي. الروايات تقول بأنه إذا لم يخبر عنه بشيء، إذا لم يعثر على خبر منه، هذا المقدار. فهذا يقول لا أنا فحصت ولم أعثر على شيء ولم أخبر عنه بشيء، فحينئذ يمكن للحاكم أن يعتمد على ذلك، لكن بشرط أن يثق بذلك، أن يطمئن بذلك، وإلا إذا ما اطمئن معناه أنه ما أدى ما وجب عليه، لا مباشرة ولا من خلال الاستنابة. قال ولا فرق في الزوج بين الحر والعابد، هذا واضح لإطلاق الروايات، روايات مطلقة لا تفرق بين كون الزوج حرا وبين كونه عبدا، وكذلك الزوجة أيضا لا فرق بين أن تكون حرة وبين أن تكون شنو أمة، أيضا لإطلاق الروايات وهذا واضح. ثم يقول والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة، اختصاص الحكم بماذا؟ بالزواج الدائم، فلا يجري في الزواج المنقطع، بمعنى أنه في الزواج المنقطع إذا غاب عنها زوجها فقد الزوجها، لا يترتب عليها هذا الأثر، وليس من حقها أن تطالب بماذا؟ بالانفصال عنه. والسر في هذا الاختصاص الذي يقول به السيد الماتن وغيره من الفقهاء، السر فيه هو أن الروايات مختصة بماذا؟ بالنكاح الدائم، والقرينة على اختصاص الروايات روايات المقام بالنكاح الدائم هو ما في هذه الروايات كما تقدم من الانفاق من الطلاق، ومن الواضح ان الانفاق والطلاق من مختصات النكاح الدائم، النكاح غير الدائم ليس فيه انفاق على الزوجة وليس فيه شنو طلاق. فعندما تقول الروايات لينفق عليها وليه من ماله، من مال الزوج الغائب المفقود، وإذا لم يكن له مال ينفق عليها وليه من ماله الخاص، ثم إذا ماكو يطلقها يأمره بطلاقها ويطلقها الحاكم نفسه، هذه كلها قرائن على أن هذه الروايات مختصة بالنكاح الدائم، الحكم يختص به، ما عندناها من رواية أخرى مطلقة حتى نعممها لمن؟ نعممها للنكاح المنقطع. بعبارة أخرى أن الحصيلة النهائية من هذه الروايات كما تقدم عليه المشهور هو لزوم الطلاق والشنو والعدة، بعد شنو؟ بعد تعذر الإنفاق عليها من ماله، وهذه كلها لا تنسجم مع افتراض أن النكاح نكاح شنو؟ منقطع. فتختص الروايات بالنكاح الدائم كما ذكر. مسألة 1467، قال: الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي، يعني مو بائن، تجب فيه النفقة إذا حضر الزوج أثناء خلص تجب فيه النفقة على حال ماذا؟ أي طلاق شنو؟ رجعي، يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في أثناء العدة، لأن المطلقة الرجعية شنو؟ زوجة، فيجب الإنفاق عليها. هذا الغائب أيضا يجب عليه الإنفاق على زوجته في أثناء ما دامت شنو؟ في العدة. وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها. هذا الفرع بحثناه سابقا، وهذا أيضا من 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 لوازم كون الطلاق شنو؟ رجعي. مو من لوازم كون الطلاق شنو؟ رجعي، وأن العدة عدة شنو؟ رجعية، يجوز للزوج الرجوع بزوجته في أثناء شنو؟ العدة. وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، هذا من أحكام كون الطلاق شنو؟ رجعي، وإلا لو كان بائن ماكو شنو؟ توارث. ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما، واضح إذا مات أحدهما بعد العدة لا يوجد توارث فيما بينهما. هذه المسألة. في هذه المسألة الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول في أن الطلاق رجعي أو بائن، هذا مطلب، أن الطلاق الذي يقوم به الولي أو يقوم به الحاكم نفسه، هل هو طلاق رجعي أو طلاق بائن؟ هاي مسألة. الأمر الثاني الذي يقع فيها الكلام هو أنه هل يجب الإنفاق، التي وقع فيها الكلام عشان نقول أحسن، أنه هل يجب الإنفاق على الزوجة ما دامت في العدة أو لا يجب الإنفاق عليها. طبعا أكو نوع ارتباط واضح بين البحثين، مو ارتباط واضح بين البحثين، إذا قلنا الطلاق رجعي هاي الأحكام تترتب. أما بالنسبة للبحث الأول، أساسا خل نبحث قبل أن نجي إلى مسألة النفقة والتوارث وأمثالها، أساسا هذا الطلاق هل هو طلاق رجعي أو طلاق شنو بائن؟ تقدم وسيأتي أيضا في مسألة الممتنع عن الإنفاق، ممتنع عن الإنفاق على زوجته، والحاكم يجبره على الإنفاق، ما ممكن إجباره يجبره على الطلاق، الممتنع يطلقها من الحاكم. سيأتي أن الطلاق هناك طلاق بائن، طلاق الحاكم هناك طلاق شنو؟ بائن، يعني إذا حضر الزوج بعده ليس من حقه الرجوع بماذا؟ بزوجته، طلاق بائن. الكلام هنا أن الطلاق في المقام الذي يجريه الولي بأمر الحاكم أو يجريه الحاكم نفسه، هل هو كذاك الطلاق كطلاق الحاكم للممتنع عن الإنفاق أو لا هو طلاق شنو رجعي؟ واضح. الذي يظهر من الأدلة أنه طلاق رجعي، ظاهر الأدلة أنه طلاق رجعي. كيف ظاهر الأدلة أنه طلاق رجعي؟ الأدلة في صحيحة بريد ورد هذا، قال: فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته في الموثقة، وإن قدم وهي في عدتها 4 أشهر و10 فهو أملك برجعتها. وواضح أن جواز الرجوع ما دامت في العدة من أحكام الطلاق شنو رجعي، وإلا لو كان الطلاق باينا لما جاز له الرجوع في أثناء العدة. واضح لما جاز له الرجوع في أثناء العدة. هذا من آثار الطلاق الرجعي، ذا الطلاق الباهن. بل أكثر من هذا نقول هناك بعض الفقرات في العبارات يمكن للإنسان يعثر عليها، واضحة في أن الطلاق طلاق شنو رجعي، من قبيل غير ما تقدم، من قبيل قوله في صحيحة بريد بن معاوية: فيصير طلاق الولي ولي طلاق شنو طلاق الزوجين. إذا طلق الولي يصير طلاق الولي طلاق شنو الزوج، لأنه طلاق الزوج نفسه. الطلاق الصادر من الولي بأمر الحاكم هذا هو شنو هو بمنزلة طلاق شنو الزوج. واضح بمنزلة طلاق الزوجي. فيصير طلاق كذا. ثم بعد في صحيحة الحلبي يقول: وكان ذلك عليها طلاقا. تترتب عليها آثار الطلاق. على كل حال الظاهر من الروايات أن هذا الطلاق طلاق رجعي. بعبارة أخرى نقدر نقول أن الظاهر من الروايات أن رجوع الزوج إذا عاد وهي في أثناء العدة بها أملك برجعتها كما في الروايات. الظاهر من الروايات أن هذا على طبق القاعدة، ما تفيد تقول الروايات أن هذا الطلاق بائن، لكن بالرغم من هذا أنا أحكم تعبدا بجواز شنو رجوعي في أثناء العدة. هذا خلاف ظاهر الروايات، مو حكم تعبدي مع فرض كون الطلاق شنو طلاق شنو بائن، وإنما هذا هو أمر طبيعي يترتب على ماذا؟ على هذا الطلاق الواقع، لأنه طلاق شنو رجعي، ليس حكما على خلاف مقتضى القواعد، ليس حكما تعبديا صرفا في المقام، لأن هذا بالرغم من كون طلاق بائن لكن لخصوصية تعبدا أنا أحكم بأن هذا يجوز له الرجوع إذا رجع في أثناء شنو قبل انقضاء العدة. هذا خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات أنها تحكم وفق السياق الطبيعي، أن هذا طلق الحاكم أو الولي طلق، وهذا الطلاق كطلاق الزوج يترتب عليه شنو يترتب عليه أنه يجوز له الرجوع إذا عاد في أثناء شنو العدة. هذا هو ظاهر الروايات. قد واحد قد يقال هذا كتبه قد يقال بأنه أن العدة في المقام ليست عدة طلاق، وإنما هي عدة شنو وفاة، فكيف يكون الطلاق رجعيا؟ هذا السؤال في الحقيقة يعني كأنه مبني على غض النظر عن ما توصلنا وتوصل العلماء إليه سابقا من خلال الجمع بين الروايات، هذا السؤال جوابه هو أنه قد تقدم أنه لا بد من الجمع بين الروايات فيما تعارض فيه، والعمل بالروايات في غير مورد الشنو تعارض. الروايات تعارضت في أنه بعضها يقول طلاق، بعضها يقول يأمرها بأن تعتد 4 أشهر وشنو 10 بلا طلاق. هذا أكو تعارض بين الضرورين، الروايات اللي تقول يأمره يطلقها وإلا طلقها السلطان، ظاهرها أن العدة اللي ترتب عليه عدة شنو طلاق، مو ظاهرها. بينما هاي الروايات الموثقة بالتحديد ما بيها طلاق وتقول أن العدة عدة شنو وفاة. هذا تعارض، في هذا التعارض قد قدم وجوه كثيرة للجمع بينها، واستقر الراي دائما على الوجه اللي ذكر المشهور مع تعديل له، وهو شنو أن نعمل بكل منهم، يعني هم نقول الطلاق لازم وهم نقول أن العدة عدة شنو وفاة. مو شي قلنا هم الطلاق لازم هم العدة عدت وفاة. غاية الأمر أنه إحنا في التعديل سوينا أنه عدة وفاة، هذا نظر الحالات المتعارفة اللي تكون بها عدة الوفاة أزيد من شنو من عدة الطلاق، واضح. وأما إذا فرضنا العكس بأن كانت عدة الطلاق أزيد من عدة الوفاة، أذكرنا بأن الأحوط هو ماذا؟ هو أن تكون العدة عدة شنو عدة الطلاق. وكل هذا هو في الحقيقة إجراء احتياطي من قبل الشارع، احتياطا منه في الفروج، لأن الزوج لو ميت لو حي واحدة من الاثنين، إذا ميت هي اعتدت عدة شنو الوفاة فتحل الأزواج من بعد ذلك. إذا حي الحاكم الشرعي طلق، ها طلق بولايته طلق واعتدت عدة شنو عدة الطلاق، بعد ماكو مشكلة. والروايات يقول طلاقه طلاق الزوج، كأن الزوج طلاق، فهو إجراء احتياطي في باب الفروج في محل الكلام. هذا مقتضى الجمع بين الروايات، وإذا جمعنا بين الروايات إذن يجب علينا العمل بما تذكره الروايات. فإذا فرضنا كما قلنا أن الروايات تدل على أن هذه العدة، على تدل الروايات على أن الطلاق طلاقا رجعي كما استظهرنا من الروايات، يجب علينا أن نلتزم بأن الطلاق طلاق هنا رجعي، واضح. ولا ينافي ذلك أن تكون العدة هي عدة شنو وفاة، لأن قلنا هذا احتياط، عندما تكون عدة الوفاة أزيد من عدة الطلاق شارع احتياط، لاحتمال أن يكون شنو ميتا، لاحتمال أن يكون ميتا احتياط، كون هاي العدة اللازمة عدة وفاة احتياطا ما ينافي أن الطلاق طلاق رجعي يترتب عليه هذا الحكم، وهو جواز الرجوع بالزوجة في أثناء العدة. إذن بالنسبة إلى السؤال الأول، الظاهر من الروايات أن الطلاق طلاق شنو رجعي. قلنا افتراض أن الروايات تثبت حكم على خلاف القاعدة، حكم تعبدي صرف خلاف ظاهر الروايات، يعني افتراض أن الطلاق باين ومع ذلك الروايات تعبدا تقول أن هذا يجوز له الرجوع في أثناء العدة بالرغم من أن الطلاق باين، هذا خلاف ظاهر الروايات. ظاهر الروايات أن جواز الرجوع سياق طبيعي جدا وتسلسل طبيعي مترتب على الطلاق اللي هو بمثابة طلاق الزوج. هذا الظاهر ماكو مانع من الأخذ به في هاي الروايات، فنلتزم بأن الطلاق طلاق رجعي. الآن نجي للبحث الثاني. شنو البحث الثاني؟ مسألة جواز وجوب الإنفاق على الزوج أو عدم وجوبه. خب من البحث الأول تبين يعني نتيجة البحث الأول هو الالتزام بماذا في البحث الثاني بوجوب الإنفاق. لماذا؟ لأن الزوجة مطلقة رجعية، والمطلقة الرجعية يجب الإنفاق عليها، يجب الإنفاق عليها. إلا أن الذي يظهر من أكثر الأصحاب كما في الحدائق عدم وجوب الإنفاق على الزوج، على الزوج في العدة، ولو شيء بعد أكثر من هذا قالوا ولو حضر في أثناء العدة أيضا لا يجب عليه شنو الإنفاق، حتى لو حضر في أثناء العدة. هذا هو رأي الأصحاب أو أكثر الأصحاب، لأنه لا تجب النفقة على الزوج في أثناء العدة. المحقق في الشرائع قدس الله نفسه نقل هذا الحكم لكنه تردد فيه. فحينئذ ماذا نصنع؟ من جهة الطلاق رجعي، من جهة الأصحاب يذهبون إلى عدم وجوب النفقة. هذا ما يأتي عن الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.